أميرة وحدها هنالك واقفة ووجهها إلى الغرب وظهرها إلى طريق الداخل، وكانت ترقب باهتمام وعن بعد خلية تحير على بابها النحل، فأخذ يدور ويطن في صخب شديد. كان عليها ثوب أزرق غير شديد الزرقة كأنه من أديم السماء، وكانت جامدة في مكانها لا تتحرك، حتى ظننت أنها لم تسمع وقع خطواتي، فوقفت برهة أتأمل جمالها الذاهل وسحرها المحبوس قبل أن أقول لها: فيما أنت مشغولة يا أنسة؟ فأدارت وجهها نحوي، ثم مدت يدها تشير نحو الخلية برشاقة وقالت باختصار وهي عابسة الملامح: انظر. قلت وأنا أبتسم: لا ضرر، خلية فقدت ملكتها، وهذه الضوضاء وما تراه من حيرة كله من أجل الملكة المفقودة. أتعتقدين حتى هذه الساعة أن في الدنيا خلية تعمر بغير ملكة؟ شد ماتت ما تيسرين عسير الأمور. كنت على يقين من أنها تريد أن تغضب، وكنت على يقين كذلك أن غضبها سيكون من نوع لا يخيف. من أجل ذلك عملت على أن أمهد لها طريق الغضب لتغضب. قالت: هل أنبأك أنني متخصصة في تدبير النحل؟ إن فقدت الخلية ملكتها فذلك راجع إلى إهمال المختصين. عفوا يا أنسة، فقد تبادر إلى ذهني أنك لا ترين ضررا على الخلية من فقدان ملكتها، ولم أقصد إلى أبعد من هذا، وعلى كل فسأدبر الأمر. فدنت مني قليلا ولوحت بكفيها وهي تقول في حدة: تدبر الأمر؟ هي أنت لا تجيد التحدث إلا في الأزهار، أتسمع؟ ثم اضطربت أنفاسها واختلجت شفتاها ومال لونها إلى الشحوب، واستطردت تقول في أنفاس متقطعة وكلمات مبهورة: أنت شخص متعثر السلوك، إنني أكرهك. وكنا متقاربين تكاد ثيابنا تتلامس عندما نطقت بجملتها الأخيرة، وأسبلت بعد ذلك أدفانها واضطربت كما تضطرب القصبة في مهب الريح، حتى خيل إلي أن ساقيها لم تعودا قادرتين على أن تحملاها. فأخذني الموقف وأسندت كتفيها بكلتا يدي لأحول بينها وبين أن تهوي، ثم تداينينا فشعرت بحرارة أنفاسها على أديم وجهي، وعيناها لا تزالان مسبلتين وأهدابها الطوال تلقي ظلالا على صفاء خديها. وكانت بعد هذا كله لا تزال تردد بصوت مبحوح أخاذ: أكرهك. فهفوت إليها لأقبل ثغرها، ولكنها نأت به عني وأمالت رأسها إلى أحد الجانبين فاستراح على كتفي، ووقعت قبلتي على جيدها الناصع الطويل، فكأنني قلبت عادا دافئا. وهتفت أنا بعد ذلك وهي لا تزال بين ذراعي: أتكرهينني؟ لقد استأنفت النظر في ضرورات حياتي ألف مرة، فإذا أنت ضرورة لي أحبك. فاستقبلتني بوجهها كله والتقت أعيننا، فقرأت في نظراتها الشك، فقلت لها ثانيا: أحبك، واحذري بعد اليوم أن تتصوري أن في الدنيا خلية تعيش من غير ملكة. فتملصت من بين يدي ونظرت حولها في ذعر شديد، وكان ظلال الشفق تلقي على الأفق وعلى الحقول حمرة خفيفة حين استرجعت نظرتها وأقبلت تقول: ذلك ما كنت أخشى، حدت عنه طويلا ثم رأيتني في غماره فجأة كأنه الطوفان. وأطاق، فأمسكت كفها مترفقا وجعلت أهمس: أميرة، كفى، أشهد المساء وأشهد الطير وأشهد الشجر وأشهد الربيع، أشهد الكون كله على حبنا، فقد لقينا في سبيله الكثير. ثم كان أن رأيت على خديها دمعة وعلى شفتيها ابتسامة قبل أن تجد السير متجهة نحو الطريق. وظلت واقفا أرقب الشجر وهي تختفي تارة وتظهر تارة أخرى حتى توارت عني. قلت للأستاذ ونحن نتحدث معا ليلة ذات على سفر: لقد حاولت يا سيدي منذ قريب أن أجرب الكتابة. فتهلل ذلك الرجل الكريم وقال: حسن، وابتدأت تكتب يا بني؟ بشرى طيبة، معك شيء مما كتب؟ ليس الآن. ثم سكت برهة حتى تشجعت فأردفت: وقد حدث منذ شهرين على تقريب أن بعثت بأقصوصة إلى إحدى المجلات الأدبية فردتها مع الشكر. فضحك الشيخ يريد أن يرفه عني لا أن يسخر مني وقال: احذر أن يفت هذا في عضدك، فهذه بداية كل أديب، ولكن من الخير أن ترسل إلي في القاهرة بكل ما تريد نشره، وسأرسل الصالح منه إلى المجلة التي أختارها. فكدت أطير من الفرح وهممت أن أقبل يدي. أما آمال فما نسيت يوما واحدا أن تحلي صدرها بزهرة البانسي، وقد اعترضتني بعد أن هدأت الزوبعة في نفسي مساء التقيت مع أميرة وسألتني بلا مبالاة ولا تحفظ: أنسيت الزهرة يا حضرة الناظر؟ فقلت وأنا أوسع من خطواتي آخذا في طريقي: معذرة يا أنسة، فإن الحقل يلهيني دائما عن حديقة الأزهار. وأما زينب فإنها لاحت مرة بعد مرة لتعرف متى تلقيت درس التهذيب، فأمسكت عن أن أقول لها شيئا، لكنها عرفت ولا شك من صفاء نفسي وانبساط أساريري أن الرياح قد جرت بما تشتهيه سفينتي. ثم سافروا عند الصباح وكان بيني وبينها وداع صامت، لكن نجوى العيون حملت إلى كل منا ما يريد أن يقول صاحبه. وكأي من غروب شهدني بعد ذلك اليوم وأنا واقف وحدي بين خلايا النحل في الطرف الشمالي من الحديقة، أرقب مغيب الشمس وحمرة الشفق في هذه البقعة التي صارت أعز علي من مسقط رأسي. وكثيرا ما كنت أخالها إلى جواري فأتلفت. مضى شهر على هذه الحوادث كنت في خلاله نهبا لأحلام سعيدة، كأنني فراشة تهيم بين أزهار الربيع، على أنها لم تكتب إلي ولم أكتب إليها، كأن فرحة الحب شغلتنا بالحاضر عن المستقبل. وبر الشيخ الكريم بوعده، فقد بعثت إليه بقصة تولى نشرها عني، ولم تكن هذه القصة إلا التي سبق لي أن أشعلت فيها النار. فقد أعدت كتابة فكرتها من جديد ثم غيرت عنوانها لأرى إن كانت صالحة حقا. وكانت فرحتي شديدة يوم حمل البريد عددا من المجلة ورأيت اسمي بين صفحاتها، ولا أذكر كم مرة أعدت قراءتها حتى أراني أذكر حتى اليوم موضع كل كلمة ونظام كل صفحة. ثم سافرت إلى القاهرة لبعض شؤوني وهوت الضاحية حيث منزل الأستاذ، فلما استأذنت لقيتني أميرة لقاء ارتحت له، فإنها لم تملك ساعة ترى أين إلا أن همست: هل جئت؟ واستبقى خلانا ونحن نتصافح كف صاحبه في كفه مدة غير عادية. وجمعتنا حجرة الاستقبال وكانت نظرات كل منا تذكر الثاني بالموقف الأخير، لكن أحدنا لم يجرؤ على أن يتقدم نحو صاحبه. وكنت مواطبا عزمي على أن أفاوضها في شأن جلسة تجمعنا لنجدد فيها الأمل ونوضح العلاقة ولأكشف الستار عن هذه النفسية التي صادفت منها عنة وشدة. قلت بعد أن استقر بنا المكان: أريد أن أتحدث معك في أشياء أرى من الضروري أن نخوض فيها. فقالت وهي مطرقة وكأنها في حيرة: وأظن أنه حديث طويل. فقلت: وليس من المستطاع أن يدور هنا في هذه الحجرة؟ فلم ترد جوابا. بل أخذت تنقر بأصابعها متعاقبة على ذراع الكرسي وهي جالسة لا ترفع إلي طرفا. فقلت وأنا أجاهد الخوف والخجل: ولا تنسي يا سيدتي أنني سأبيت في القاهرة ليلة واحدة. فقالت: إن كان لابد من ذلك فإن عصر اليوم هو ميعاد زيارتي لطبيب الأسنان. ثم سمعنا وقع خطوات الشيخ، فخضنا سريعا في شؤون الزراعة. ولا أكتمك أنني أحسست وأنا أصافحه بشيء أعتبره تأنيب ضمير، فقد فرضت بيني وبين نفسي أن الرجل غير مرتاح إلى أن أحب ابنته، فظهر الحب لي في مظهر الجريمة. وقد عمدت أميرة ألا تطيل جلوسها معنا، فتركتنا وخرجت، وظللت أتكلم أنا والأستاذ في شؤون شتى. كان من بينها أن حفزني إلى القراءة والكتابة وتنبأ لي بمستقبل سعيد. وكنت سائرا في طريقي بعد أن خرجت من عنده وأنا أتناول حبي لأميرة بالتحليل والتعليم، وكانت النتيجة كما تتوقع أنت، أن رأيته غاية شريفة ومعنى كريما. كنت أرقب قطار الضاحية عصر هذا اليوم وأنا واقف في المحط أتصفح وجوه النازلين بحرص ولهفة حتى لا تضل عيناي عنها فلا أراها. وسرنا خارجين من مبنى المحط في صمت وارتباك، خلنا معه عيون الناس تأخذنا من كل جانب، وتصورنا أن كل ناظر إلينا يعرف قصتنا. ولما انجلت عنا هذه الغمرة سمعتها تسألني في رفق وابتسام: أذهب أنت معي إلى عيادة الطبيب؟ فقلت مداعبا: أي طبيب؟ طبيب الأسنان. لا حاجة بي إليه، ولكنني محتاجة إليه. هذا صحيح، ولكن الأجدر بنا أن نذهب معا إلى طبيب أرى كلينا في حاجة إليه، ثم نفاوضه في علاجنا جملة واحدة. فقالت وهي تحبس ضحكها: وترى أين تقع عيادة هذا الطبيب؟ في خارج المدينة، مع ملاحظة أنه لا يستقبل المرضى بعد الغروب. ومعنى هذا أنني أؤجل اليوم زيارة طبيب الأسنان؟ ذلك حتم، فإن الوقتين متعارضان. وما مضت ساعة من الزمن حتى كنا في إحدى الحدائق العامة، حيث انتحينا هنالك ناحية نتمتع بالهدوء، وجلسنا متجاورين على كرسي يظلله عريش من الخشب تحنو عليه الأغصان. وكانت الفتنة إلى جواري لا يفصلها عني إلا بعد قليل، فتنة رأيتها حم قلبي وكيان وجودي. تفوح من شعرها الحالك رائحة عطرها الشذي الخفيف الذي نفذ إلى خياشيمي، فأعاد إلى ذاكرتي كل موقف من مواقفنا الماضية. ونظرت أميرة إلى الساعة في معصمها، ثم نظرت إلي بطرف فاتر كأن فيه بقية من سكر، وقالت: كان يجب أن أكون الآن في عيادة الطبيب لو أن الأمور سارت وفق ما دبرت. فقلت: لا تدبير مع المقادير يا آنسة، وما كان يجب أن تكوني هناك ولكنه يجب أن تكوني هنا. ثم أخذت أنفاسي طويلا واتجهت إليها بكل ما في، وأردفت أقول: ماذا تتوقعين أن أقول لك؟ هل تستطيعين أن تخمني موضوع الحديث؟ أخاله لا يخفى على ذكائك. فأجابتني بصوت هادئ نافذ النبرة بعد أن صبت علي مغناطيس عليها: وهل تظن موضوع حديثنا من الخفاء بحيث يحتاج إلى تفكير؟ لن أكون مبالغة إذا قلت إنه حديث معاد حقيقة، لكنه غير ممل، خضنا فيه بالعيون والجوارح، وإن لم تخض الألسنة فيه إلا مرة واحدة، ولكن ثم حولت بصرها وأطرقت قليلا ورأيت على ملامحها مسحة من الخوف، فأمسكت كتفها قائلا لها: أميرة، لا تغضبي إذا قلت لك إن العام الذي قضيت بعض أيامه على قرب منك كنت فيه أشبه برجل يعيش في قصر مسحور تملأه المفاجآت والألغاز، فقلبه عرضة في كل يوم إلى هزة عنيفة. أحب أن أعرف سببا حملك على أن تدشني قلبك السير في طريق دوار والسبيل أمامه ممتدة واضحة. ثقي بأنني غير خادع ولا كاذب حين أقول إنك ملكت قلبا بكرا لمسته فيما مضى أنامل حب لا يزيد على حب الطفل للعبه. أما اليوم فقد عرفت الحب وأدركت لذة الشقاء فيه، وعرفت الدمع وأدركت سر امتزاج الأرواح. أنت ضرورة لحياتي، فلا أرى الوجود إلا بك. فإذا كان موقفك مني غير موقفي منك فثقي أن وجه حياتي سيتبدل. فقالت أنت تتعجل الحوادث، وهذا مما لا يوافق طبعي. أتريد أن تضع للغيب تصميما كما يفعل المهندسون قبل بناء قنطرة أو بيت؟ وقد قلت أن لا تدبير مع المقادير. لا يزعجك يا صديقي أن أصارحك بأنني على الرغم من السعادة التي أحسستها بعد حبك أراني في حيرة من أمري، ولا أنكر أنني كنت أحيد عن طريقك عامدة ألا أحب. وقد ساعدتني طبيعة قلبي على ما أردت طول هذه المدة، وما دمت مصرا على أن تدخل إلى نطاق سري فلا بأس من أن تسمع ما أقول. كنت في الثامنة من عمري حين فاجأت المنية أمي عقب ميلاد أختي الصغيرة، وأنا ابنة وحيدة جاءت على شوق، فحظيت بتدليل الأبوين. ماتت أمي فقاسيت ألم العزلة ومرارة الوحدة في سن مبكرة، وصاحبني المرض زمنا طويلا كما قلت لك، ثم صح الجسم ولكن النفس بقيت مريضة. أحببت العزلة وعزفت عن المرح، وأصبحت لا أنظر إلى الغد نظرة فتاة تفكر في أمر نفسها. صرت لا أتم إلا بأبي وأختي، ولا آبه بشيء إلا بالسهر على راحتهما، كأنني امرأة فرغت تماما من شؤون دنيا. وكثيرا ما تحدث معي بعض صديقاتي عن حبهن وأسرار قلوبهن، فأصغيت إلى ما يقول كما تصغي إلى حديث خرافة. ولكنني الآن أيقنت أن تأخره عن القلوب يذبلها كما تذبل الزهرة إن جفاها الندى. فسارعت أنا أقول حتى إذا ما سقاها رد إليها النضرة المسلوبة. فابتسمت قائلة دعنا من أمر نحن متفقان عليه الآن وكلانا مقتنع به. كنت أشعر بأنني غير سعيدة، أحس كأن شيئا لا أعرفه ينقص حياتي، فأتناول مرافقها بالفحص فلا أرى أحدها منقوصا. وهنا يزيد اكتئابي لأنني لا أعرف سبب اكتئابي، وسارت حياتي على وتيرة مملة لا يرفه عني إلا ما أصطنعه لنفسي من أسباب الترفيه، وهي مع ذلك لا تبسط من انقباضي إلا بسطة مؤقتة أعود بعدها إلى الحالة الأولى. وسكتت قليلا. نعم. ثم ظهرت أنت في طريقي فجأة كما تهب النسمة المنعشة في سعير هجير، وحدثتني نفسي بعد لقائنا عدة مرات أنه سيكون بيننا أمر غير عادي. فكنت إذا لقيتك أحسست رغبة شديدة في أن أتحدث معك، وبقيت أجاهد حتى انكشف المستور. إن قلبي في أشد الحاجة إلى مثلي، أما أنت فما كان أغناك عن مثلي؟ قلت متعجبا وكيف؟ إذا أردنا أن نقطع في الحديث شوطا يصل بنا إلى النهاية فإنني أقول إن الطريق بيننا شائك كثير العقبات، وما كانت مسارعتي إلى لقائك إلا لحرصي على أن أبصرك بموقفنا. نحن كالواقفين على صخرة تشرف على البحر، وأخشى أن تشغلنا لذة موقفنا فنتقدم.
يخيل إلي أن حديثك لا يشبع فضولي،
ولذلك أود أن أسألك وأن تجيبي بصراحة. فأومأت موافقة. هل تؤمنين بوجود كمال مطلق؟ لا. وأنت مع ذلك تحبين الكمال؟ نعم، في الصورة التي يمكن أن يوجد عليها في عالمنا الناقص. بالطبع، وإذا طلبت الكمال المطلق كنت خيالية. إننا نحن الشبان نتخيل دائما لشريكة حياتنا صورة نبتدعها، ثم نسعى بكل ما نستطيع إلى العثور عليها بعد ذلك. وأعتقد أن الفتيات يفعلن ما نفعل، فهل فعلت ذلك؟ أظن هذا حسن. وهل هناك فارق كبير بين صورة رسمتها وبين حقيقة شخصي؟ لا أعتقد أن هناك فارقا، ولكنني مع ذلك آسفة لأنني وجدتها، وكان يسعدني أن تبقى في ذهني وحده لأعزي النفس بأنني لم أجدها في الخارج. تنقلينني من عجب إلى عجب، هذه طبيعة موقفنا. فقلت وبوادر الغضب تلوح على وجهي: إذن فأحب أن أعرف العقبة الرئيسية، فهل تسمحين؟ قالت في ترفق: العقبة الرئيسية أنني مخطوبة. نظرت إليها ذاهلا وصغرت فمي ولم أتكلم، ثم همست بعد برهة: إنها سخرية. أجل، سخرية من القدر، كيف وذلك ما لم نسمع به؟ إذن فأنصت إلي لتعلم الحقيقة. لي أب صاغه الله من رقة وحنان. فقطعتها: ويحرص على سعادتك كل الحرص، وأرجو أن تسمعني. هو لا يتردد في أن يحقق لي السعادة بكل ما يملك، لكن حدثا داخليا حل بنا فوقفنا موقفا شاذا لا يزال قائما حتى هذه الساعة. كان لي عم هو والد الأستاذ سامي، رجل متلاف غير كاسب، كثير الأبناء، أضاع ثروته التي كانت تقارب ثروة أبي في حلبة السباق ومجالسه وملذاته، ثم وفته المنية في سن باكرة، وخلف أسرته في مهب الزوابع. لكن أبي ذلك الرجل الطيب الرقيق أفض عليهم من عطفه وماله ما حفظهم من شدائد الدهر. وتخرج سامي في كلية الحقوق واحترف المحاماة في الإسكندرية، ونبتت في ذهن أبي فكرة رآها بارعة حدثني بها في إحدى الليالي، فقال: أميرة، بنيتي، ألا ترين معي أنني رجل مدبر، وأنني كثير المال قليل الأبناء، وأن أبناء أخي كثيرون ولا مال لهم، وأن سامي شاب لا أرى فيه ما يمنع أن يكون زوجا لك؟ إن وافقتني يا ابنتي دعمنا أسرتنا وحلنا بينها وبين أن تنهار، ويخيل إلي أنه لا يسعده إلا أن تكوني زوجة، وأنه يحرص عليك حرصه على أنفاسه. كان ذلك من 3 سنوات، فلم يسعني إلا أن أطرق ولا أجيب بشيء، فاعتبرها أبي موافقة مني. ويقولون إن بني القرابة الذين يدرجون في موطن واحد ويقضون أيام الصبا وهم متدانون كثيرا ما تنشأ بينهم علاقة حب، ولكن لم أشهد ذلك، بل على العكس أراني لا أحس نحوه بشيء إلا ما تحسه الأخت نحو أخ ليس بينها وبينه انسجام. من أجل هذا حدث لي ما قصصته عليك، رأيت كأن مرفقا من مرافق حياتي غير موجود، وطفقت أبحث حتى عرفت ما هو، فلما عرفت ندمت على أن عرفت. وسكتت أميرة، وأمسكت أنا عن الكلام وحولت بصري عنها وأسندت جبيني على كفي. وكانت خطوات النهار قد تقدمت نحو المساء، وبدأ الكثيرون من رواد الحديقة يغادرونها، وأخذ الهدوء يخيم على المكان شيئا فشيئا، واكتساب الحزن موقفنا الذي كنت أرجو أن يكون راقصا. وأدركت هي ما صرنا إليه، فقالت قاصدة أن تخفف من جفاف الموقف:
وهكذا صدق قارئ الكف الذي حدثني بأنه سيقع في حياتي حادث عظيم، والذي أنبأني بذلك يوم قال: حدث عظيم في نوع.
فابتسمنا معا وفاض الأسف من بسمتنا، ثم قلت: والقصة؟
أية قصة؟
التي كتبناها في سكون الليل، والتي قلت أنت عنها إنها من نسج فنان، فهل كانت فعل حياتنا؟ وجعلت أردد عليها ما قاله أبوها على لسان البطل: أحببت الناس فيك كما يحب العابد ربه في العباد، وأخفيت عنك حبي الواسع وبحت لك بحب الممدود. وكنت أتكلم كأنني مسحور، أما هي فقد رفعت طرفها بعد إطراقها، فرأيت دمعة تترقرق في عينيها، ثم قالت:
تستطيع الآن أن تعدني أختا وصديقة كما عددتك أنا أخا وصديقا، أتفهمني؟ أحب أن تعدني كذلك. أحب كل منا صاحبة، ولا سلطان لنا على الحب، ولكن علينا أن نتحكم فيما لنا عليه من سلطان، وقد تدبر الأيام حلا لمشكلتنا العسيرة.
فلم أرد عليها بقول، فربتت كتفي وهي تقول:
أتعدني بذلك؟
فقلت: والطرف شاخص والقلب واجف، أعدك. وكانت الشمس محلقة على الأفق، جاهدة في استرجاع أشعتها من بين أغصان الحديقة، وأنا أنظر إلى أميرة وكأنني لا أراها وحدها، بل كأنه يقف بيني وبينها رجلان، والد وخطيب. ثم وقفنا للوداع تحت نور أحد المصابيح في الشوارع، وتصافحت أكفنا بتحية حارة، وفارق كل منا صاحبة، وقلبه يقول: ماذا عسى أن تخبئ لنا الأيام. حل ميعاد سفر الأسرة إلى العزبة في صيفنا الثاني، وكان صيفا طيب البداية، لأن أميرة قالت لي بعد أسبوع من مقامهم هناك: إن والدي على استعداد طيب لأن يوفيك أجرك وأن يكافئك على إخلاصك، ولكنه يريد أن يعلم أي الشيئين تستريح إليه، فهو لا يمانع في أن يزيد مرتبك، ولا يمانع أن تستأجر لحسابك أرضا تزرعها. وقد صح ما قالت، لأن الأستاذ ما لبث أن فاتحني في هذا الشأن، واتفقنا على أن أزرع 10 أذنة من بدء هذا الموسم. ولو أن هذا صادفني في حياتي قبل ذلك بعام واحد لاهتز له قلبي هزة عنيفة، لأنني في أعقاب نكبة أبي في ماله رأيت المال في الدنيا هو كل شيء، أما اليوم بعد أن تحقق لنا منه الضروري وما يكفل الحاجة، فإنني أرى فيه رأيا آخر وأحله من قلبي منزلة ثانية بعد أن غير الحب نظرتي في الوجود. كان هوانا يائسا قانعا، أشبه شيء بهوى الرهبان أو حب العجائز، وأصبح كل منا ينظر إلى صاحبه على أنه ظاهرة مؤقتة بدت في جو حياته ولا تلبث أن تزول، ونتمتع بعشرة أقرب ما تكون إلى التجرد، كأننا روحان تخلصتا من وضر المادة وظلمة البدن. لقاء عابر وجلسات قصيرة وحديث يجري في مجرى واحد لا يكاد يتغير، نتحدث دائما عن أحلامنا وسهرنا، ونتراءى في النوافذ والليل هاجع، وأطيل السهر مع الأستاذ في قراءاته وكتاباته، أنهل من مورد علمه وأدبه، وأشيع في نفسي الدفء بقربها مني، ولا أدري كيف لذت لنا هذه الحياة طوال الصيف، حتى خيل إلي أن يأسنا من أن تجمعنا كلمة الله هو سر سعادتنا بالحب، وبقيت أسير الخيال طول هذا الصيف، ثم سافروا واتفقنا قبل سفرهم على أن نترسل. كان وصول الرسائل إلي أمرا عاديا سهلا بطبيعة الحال، أما وصول الرسائل إليها فقد اتفقنا على أن يكون عنوانها على الغلاف باسم الخادم العجوز، وهي امرأة أرملة طيبة القلب تفيض عليها أميرة عطفا واسعا، وتحفظ هي لأميرة ودا وحبا لا ينفدان. ويحدث أن تصل رسالة أو رسالتان في كل شهر إلى هذه الخادم من ذويها في الريف، وتتولى أميرة قراءتها والرد عليها من أجلها إن شاءت، فلم تجد بأسا في أن تصل رسائلي إليها باسم هذه الخادمة الطباخة، وما علي إلا أن أكتب العنوان بخط رديء نوعا، وتستطيع أميرة بخاتم البريد أن تعرف الجهة التي وافت منها الرسالة، ولا خوف مطلقا أن تقع في يد أبيها، لأن الخدم هم الذين يتسلمون الرسائل. ولم تكن المكاتبات بيننا صريحة واضحة، فإنني كنت أكتب إليها مستعيرا اسم بعض صديقاتها، وكنت أشير إلى ما أريد من بعيد إشارة غامضة لا يفهمها إلا من له علاقة بالمكتوب، على أنني لم أكن كثير الكتابة، وما كنت أعمد إليها إلا في الساعات التي تضيق فيها نفسي وأحس رغبة لا تدفع في أن أتحدث إليها. والتقينا قبل سفرها في نهاية هذا الصيف، وكان لقاؤنا في المكان الذي ولد فيه حبنا، هنالك في الطرف الشمالي من حديقة الفاكهة وعلى مقربة من خلايا النحل. وقلت لها: إننا في حلم يا أميرة، لا نعيش على الحقائق، بل نغذي أنفسنا بالأوهام. إن السعادة التي نتمتع بها الآن تبدو عظيمة هائلة، ولكنها لا تلبث أن تتضاءل إن مستها يد الزمان ولو مسا خفيفا. أجل، تتضاءل إلى حد يقرب من الفناء، كما تتضاءل الكتلة من الصوف المنفوش بين كفي القابض عليها، وكأننا لا نستطيع أن نأخذ ما نشتهيه من متع النفس إلا إذا أغمضنا أعيننا عن ماضينا ومستقبلنا، كأن معاملتنا مع الزمن من ذلك النوع الذي يطلق التجار عليه اسم تحت الحساب، نأخذ ما نشاء وما لا نشاء لأن حسابنا آجل. فقالت: أرجوك لا تنغص علي هذه اللمحة الطارئة التي ظهرت في حياتي السقيمة. إن الله الذي حرم بعض البقاع نعمة الخصب والعمران والسكنة حتى أطلق عليها اسم الصحراء، لم يحرم هذه البقاع من نفحة خصب وحفنة ماء وبعض نخيل وشجر، حتى رأينا الواحات في الصحاري. فإذا بخل الزمان على حياتنا بالخصب فإنه قد من عليها بالواحة. قلت: عندي فكرة أظنها ستروقك، أفضي بها إليك إن سمحت بأن أتدخل قليلا في بعض شؤونكم. فأملت رأسها نحوي تستمع، فقلت: إذا كان الوالد الكريم حريصا على أن يكفل لأبناء أخيه السعادة وبخاصة الأستاذ سامي، فأظن أنه يكون أشد حرصا على أن يكفل لبناته السعادة وبخاصة الآنسة أميرة. هذا لا شك فيه، وهو كلام وجيه. فأردفت: والمال ضروري لأولاد عمك، ولكنك لست ضرورة للأستاذ سامي، أو على الأصح ليس هو ضروريا لك فيما يبدو لي. فأومأت موافقة. أتبعت: هناك إذن طريقة وسط، وهي أن تكاشفي أباكي بأنك لا تحبين ابن عمك، وأن الوالد يستطيع أن يسوي أمور أبناء أخيه بهبة أو وصية، وبذلك يسعد الطرفان. ونظرت إليها متلهفا أن أسمع حكمها على اقتراحي، فإذا بها تحملق في ذهول وتضع يدها على رأسها مدعية أن صداعا عنيفا يعمل في رأسها، ما تعمله الكسارة في جوز الهند، ثم تفر من مجلسي وتلقي علي التحية وهي في الطريق. ولم تبين قبل سفرها موقفها من اقتراحي ولا موقعه على قلبها إن كان رضا أو سخطا. وأصبحت في هذا العام كثير المشاغل، كثير القراءة، كثير الكتابة، واندمجت في غمار الحياة، وتعرفت على كثير من وجوه المديرية من حولي، وذاع اسمي بين الأدباء الناشئين، وابتدأ محمل الحياة يخف عن كاهلي شيئا فشيئا، وجرى الرخاء في معيشة أسرتي، وكدنا ننسى بؤسنا الماضي. وقد شهدت بنفسي في سفر قريب يوم ذهبت لأرى أبوي بعد غيبة تزيد على عام، وقبلتني الأسرة بمحبة وحنان أسالا دموعي، لأنهم أحاطوا بي عند مقدمي كما تحيط العصافير بأمها عند دخولها العش. وأحسست سعادة عظمى حين رأيت في شخصي الضعيف شخصية المنقذ، وجلست أمي تتفرس ملامحي، فرأيت عليها آيات الهدوء، وقالت لي:
أحس يا بني أنك مرتاح.
فقلت: الحمد لله. قالت:
لا تظن يا بني أنك فقير، بل أعتقد أنك من أغنى الناس، فأنت تنفق من كنز دعاء ورضا لا أراه ينفد.
ثم رفعت طرفها إلى السماء وجعلت تهمهم بدعاء غير مسموع. ورجعت من هنالك راضيا، فقد أيقنت أنني أؤدي مهمة وأنني عضو أساسي في جسد أسرتي. وقبلتني زينب بخبر عجيب، فقد قالت لي ويتذرف دمعا لا أعلم حقيقته:
سيدي، لقد حدث لي في غيبتك حادث مؤسف.
فقلت منزعجا: خيرا يا زينب؟
خيرا يا سيدي، هو حادث يسير تافه، لكنه بالنسبة إلي يعتبر كبيرا.
أسرعي وقولي ما الذي حدث. فسكتت برها، تحسست فيها وجهها وعدلت المنديل على رأسها، ثم نفضت ثيابها كما تنفضها من غبار عالق، وقالت بعد ذلك:
حامد.
ماذا جرى لحامد؟
إنه غزلني.
فانفجرت ضاحكا وقلت:
وهذا حادث مؤسف، إذا فأين الحوادث اللذيذة؟
فرأيتها تنصرف خارجة وهي تبكي أو تتباكى، فأمسكت بذراعها وحجزتها عن الخروج وأنا مسترسل في الضحك والحديث، فإذا بها تضحك. فقلت لها:
اجلسي اجلسي يا زينب، فإني أريد أن أتفاهم معك في أمر.
وما أن فعلت حتى قلت لها:
لا تراعي، إذا حدثتك بأن لكل فتى وفتاة أملا يعتز به وشخصا يحن إليه.
ثم ضحكت قائلا:
وأنت تعلمين أنني شخصيا أحب، فلا ضير عليك إذن في أن تحبي، ولا ضير على حامد في أن يحب، وحب حامد لزينب أمر مفروغ منه. ولكن ما الذي يمنعك من أن تفسحي صدرك له؟ كنت أود أن أتزوج شخصا سواه.
وأين هو يا زينب؟
لا أعلم، كان في عزبة من العزب المجاورة، ثم التحق بخدمة أحد الكبراء في القاهرة، وكان آخر عهدي به منذ عام. ولما تسقطت أخباره قال لي أناس إنه تزوج، وقال لي آخرون إنه لا يزال عازبا حتى الآن.
أكنت تحبينه؟ إنك سخية القلب. فضحكت مطرقة ولم تجب، فلم تفهم ما أعني. ثم سألتها:
ولكن أتكرهين حامدا يا زينب؟ ولا أحبه.
اتفقنا، إذن فمن المحتمل جدا أن تنشأ بينكما بعد الزواج رابطة حب عنيف.
اسمعي يا زينب،
يخيل إلي أن بقائي في هذه الأرض غير طويل، وأنت وحامد من الذين أخلصوا لي وأحبوني، ويسعدني ويرضيني أن أراكما زوجين. إنه رجل وحكمي عليه، وأنا رجل مثله، أصدق من حكمك علي، وأنت فتاة لا تحسنين تقدير المصير. أجيبيني، أنت موافقة؟
لا أستطيع أن أعصيك.
لا، ليس الأمر مجرد طاعة، ولكن أنت مرتاحة؟ فقرأت في عينيها الرضا وعلى قسمات وجهها القبول. وفي مساء ذلك اليوم أبلغت حامدا ما فعلته من أجله، فمال يقبل يدي وجبيني وهو يقول:
كنت أحبها يا سيدي، ولكنها كانت غير راضية، وقد عرضت عليها الزواج مرة بعد مرة، فما كان منها إلا أن رفضت، وكان رفضها في بادئ الأمر مطمعا أقرب شيء إلى القبول، ثم تغيرت بعد ذلك لسبب لا أعلمه، فما كانت تطيق أن تلقاني في طريق، ثم جاء يوم تحققت أمنيتي على يديك.
وما مضى شهران حتى كانت الأغاريد ودقات الدفوف تتجاوب في سكون الليل بين مساكن الفلاحين، وتحملها إلي نسمات الخريف حلوة مطربة، وأنا مشرف من أحدى النواسم. وكنت في هذه الليلة في نشوة من السعادة لا تقل عن نشوة حامد نفسه، لأن قلبي المجروح استطاع أن يدرك مدى جراح القلوب. ما كان أسعدهما من زوجين بعد زفافهما. رأيت ذلك بنفسي وحدثني به حامد، فأحسست لذلك انقباضا على الرغم من أنني أحب للعروسين الهناء. وكان انقباضي راجعا إلى أنني توهمت أن هذا موقف قد يتكرر، ففرضت أن أميرة صارحت أباها بحبها، وأن هذا الرجل الهادئ العطوف الوديع قابل اعتراف فتاته بابتسامة الواثق من حل المشكلة. ثم تصورت حديثا يدور بينهما فيقول الأب فيه لبنيته: أتحبين؟ ليس في الحب الشريف عار، ولكن أتعتقدين يا بنيتي أنه من الضروري أن تبنى البيوت على الحب؟ لا، ليس ذلك ضروريا، وكم من بيوت تقوضت أركانها مع أن الحب كان أول لبنة في بنائها، وكم من زوجين نشأت بينهما بعد الزواج علاقة لا يستطيع الموت أن يمحو آثارها من صفحات القلوب. ثم تصورت أن أميرة شخصت ببصرها وأعملت ذهنها لترى مدى صحة هذا القول في عالم الواقع، فما لبثت أن وضعت يدها على حقيقة زينب وحامد، وهنا تنهت. ثم قلت في نفسي ما سبق أن قلته للحبيبة: لا تدبير مع المقادير. وماذا يكون لو أنني فقدتها؟ كثير من الناس شغلهم حب عن حب، وألهاهم جديد عن قديم، بكوا ثم مسحت يد الزمان دموعهم، وتعذبوا ثم خلصهم النسيان من سعير العذاب. وعدت فابتسمت ساخرا من نفسي حين تحولت فكرتي إلى مجرى آخر. رأيت السعادة العظمى هي في أن تجمع المصادفات بين روحين خلقتا من معدن واحد، وقدر لهما يوم خلقهما أن تزاولا في الحياة مهمة مشتركة، كما يصنع الصانعون شقي المقص، وهم مقدرون أنهما إذا اجتمعا أديا على أتم وجه غرضا صنعا من أجله. ومن الجائز بعد ذلك أن تفرق حادثة ما بين شقي المقص، فيجتهد الناس في أن ينقبوا لكل شق عن قرين، ولكنهم قلما يجدون إذا ألغينا من حسابنا مشقة البحث والتنقيب. وهذا هو الصيف الثالث أو الفصل الرئيسي من فصول حياتي. بدأت الحوادث فيه تجري سريعة رعناء كما تجري الأنهار بفيضان مفاجئ. فقد كنت في منزل الأستاذ الليلة نسمر ونتحدث في أمور خاصة وعامة، وفي جو تسوده علاقة قاربت أن تكون قديمة، فخفت فيها المجاملات واختفت منها الرسميات. كنت هناك حين طرق باب الشقة زائر لا أدري لما أنكرت طرقته. أحسست أن وراءها أمرا غير عادي، فشع في نفسي شيء من الظلمة وعران انقباض باكر قبل أن يلج الداخل علينا باب الحجرة التي كنا جلوسا فيها، وقبل أن أسمع الأستاذ يهتف بحنان: ولدي ثاني. وعلى حين رأيت أميرة وكنت قد وجهت إليها كل انتباهي، ترتجف أهدابها الطوال كعادتها إذا أحرجت أو فوجئت، ثم سمعتها تقول بعد فترة صمت: أهلا بالأستاذ. كنت لا أزال واقفا في انتظاري أن يحيي كل منا صاحبه، وخيل إلي أن وقفتي طالت كثيرا، لأن الأستاذ جعل يغمر جبين ابن أخيه بقبلاته، وما أن فرغ منها حتى تحول الضيف إلى الآنسة وجعل يسلم بكلتا يديه. فهل تتصور هذا؟ صفحته أميرة فأبقى يمينها في يمينه، ثم عمد إلى أن يضع يسراه على ظاهر كفها التي في كفه، حتى رأيت أكفا ثلاثا تهتز بالسلام، وكنت أنقل بصري الزائغ من واحد إلى واحد وأراقب نظرات الأستاذ، فأراها تفيض بالفرح والمحبة. ولا أكتمك أنني نقمت عليه في هذه اللحظة، لا تلومني، فإنه منطق الحب. وأخيرا وبعد انتظار خلت فيه أن الزائر لا يراني أو أنه يتجاهلني، أقبل فسلم في صمت وكبر، ثم جلس بين عمه وابنة عمه، وجلست أنا حيث كنت جالسا. كان الشيخ يقول: فرصة سعيدة يا بني، ولكن أما كان من الخير أن ترسل إلينا قبل مجيئك حتى كنا نستطيع أن نوفر لك الراحة في الطريق بين المحط والعزبة. فقال: ليست مشقة، وربما كنت قد فعلت ذلك عمدا لأجعلها مفاجأة سارة.
ثم نظر إلى أميرة وهو يبتسم ويسألها بعيني أن تعلق على فكرته، فقالت: ولكن حرصنا على راحتك يفوق حرصنا على التمتع بالمفاجآت.
ولم تكن قسماتها تشارك لسانها فيما يعبر عنه، ولكن ساميا باغتنا بضحكة عالية، أسند معها رأسه إلى ظهر الكرسي الذي يجلس عليه، ثم قال:
أشكر لك هذا الشعور يا أختي، وإنها لفتة جميلة.